نبينا عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فيسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيال بتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة أن يرحب بكم أجمل الترحيب في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الرابع من الشهر التاسع من عام 1437 هجرية، ضمن فعاليات برنامج الصيد العزيز من وقف الملك عبد العزيز رحمه الله. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة، والمشرف العام على موقع منارات الدعوة، وإمام وجامع خطيب وإمام وخطيب جامع الراجحي بمكة المكرمة. وسيلقي علينا محاضرة بعنوان شرح حديث ألا إن في الجسد مضغة فليتفضل مشهورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله الكريم الرحيم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، وتفضل علينا في هذا الاجتماع في أطهر وأفضل بقعة على وجه الأرض، أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين. أيها الأحبة، نعم الله على العبد لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومنها أن يكرم الله جل وعلا عبده ويشرح صدره لأن يستغل مواسم الخيرات والطاعات، وأن يكون هذا الصيام بهذا المكان الطاهر فاجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، وهذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها بألسنتنا، ونشكر الله عليها بقلوبنا، ونشكر الله عليها بجوارحنا، وما بكم من نعمة فمن الله، والشكر نصف الدين، والله يحب الشاكرين ويجزي الشاكرين ويحفظ نعمة الشاكرين. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلكم من الراشدين. إن إدراك شهر رمضان منحة ربانية يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، فكم من شخص كان معنا في العام المنصرم وهو يتمنى ويؤمل أن يعيش لسنوات طويلة، وأصبح رهين عمله تحت الثرى، ليس عنده إلا رحمة الجليل جل في علاه، ثم ما قدم من صلاة وصيام ودعاء وصدقة وبر وإحسان. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا ما ورد في النص، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله جل وعلا أنسأ في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر، فله الحمد والمنة. وكم من شخص يعيش ولكنه يتقلب على الأسرة البيضاء، لا يستطيع أن يصوم مع الصائمين ولا أن يقوم مع القائمين. فأنت يا عبد الله اشكر الله جل وعلا، واعلم بأنه وحده سبحانه وتعالى هو صاحب المن والعطاء. كيف لا يفرح المسلم وينشرح قلبه في هذه الأيام ويتلذذ ويستمتع وهو يعتقد ويجزم أنه إذا صام رمضان غفر الله ذنوبه كلها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصوم المؤمن أياما معدودة فيكفر الله سيئاته. كيف لا يتلذذ المؤمن وهو يعلم أن الله جل وعلا وعده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه؟ كيف لا يفرح المؤمن ويستبشر؟ الصيام في ظاهره حبس للنفس عن الأكل والملذات، لكن إذا تأمل المسلم النصوص الواردة فيه تحول هذا إلى لذة وإلى متعة. كيف لا يتلذذ المؤمن وهو يعلم ويعتقد أن الله جل في علاه تقدست أسماءه وصفاته؟ قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فالله جل وعلا اختص الصيام لنفسه، والعطية على قدر معطيها، فيعطي ربنا جل وعلا عبده يوم القيامة عطاء لا حصر له ولا عد. والله يحب الصابرين ومع الصابرين. والصيام اجتمعت به هذه: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. كيف لا يفرح المؤمن بشهر الصيام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة الصغرى يفرح بإتمام صيامه عند الغروب، ويفرح بأن الله أباح له الأكل والشرب، وأباح له ما منعه في أثناء النهار مما أحله الله جل وعلا. والفرحة الكبرى عندما يلقى ربه جل وعلا يفرح بهذا اللقاء، وعنده من رصيد الصيام، وينتظر الجزاء من عند الله جل في علاه. وشهر رمضان أيها الأحبة فرصة لأن يراجع المسلم نفسه ويتزود من التقوى، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام زيادة التقوى، أن يزيد الإيمان، لأن الإيمان يا عبد الله يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. فهذه الخيرات التي تحصل في هذا الشهر من الصلاة والصيام والصدقة والانكسار والدعاء والذل بين يدي الله جل وعلا كلها تزيد الإيمان وتقرب العبد من الرحمن. وقفتنا اليوم كما سمعنا من المقدم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أيها الأحبة، الناس ينظرون إلى أشكالنا وهيئاتنا، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فعلى المسلم أن يعنى بقلبه غاية العناية، يملأ قلبه من الصدق والإخلاص والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال لله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك والشك، سلم من النفاق، وسلم من الرياء، وسلم من العجب، وسلم من الحقد والغل والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. والمسلم إذا وقع بذنب بجارحة تألم، هذا أمر محمود، لكن ذنوب القلوب أشد وأعظم. فيجتهد المسلم أن ينظر إلى ما في قلبه ويتفقد قلبه، والعمل عند الله جل وعلا يعظم على ما في القلوب من الصدق والإخلاص. ولو كان العطاء والعمل يسيرا فإنه يعظم عند الله جل وعلا بالإخلاص لله جل وعلا. ألا ترون يا رعاكم الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. ذكر منهم رجل تصدق بصدقة قد تكون ريال، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما هذه المنزلة التي لقاها هذا الرجل؟ هذا الإنسان تصدق ولو باليسير لأنها خالصة لوجه الله جل في علاه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه محبة لله وتعظيما لله وخوفا من الله ورجاء لثواب الله وعطاء الله جل في علاه، فهذا يوم القيامة يظل في ظل الله، نسأل الله الكريم من فضله. وإذا اختل هذا الشرط أعني الإخلاص، فإن العمل وإن عظم فإنه شؤم على صاحبه. ألا ترون إلى الذي حفظ القرآن وأتقنه والذي تصدق بأموال كثيرة والذي جاد بنفسه بالجهاد أول من تسعر بهم النار، لأن الإخلاص فقد، فأصبح هذا العمل العظيم وبال على صاحبه لأنه عمل من أجل الناس حتى يحمده الناس ويثنون عليه الناس، والناس لا ينفعون ولا يضرون. الذي يجلب النفع هو الله جل في علاه، والذي يدخل الجنة هو الله، والذي بيده الحرمان العبد من النار الله جل في علاه، والذي بيده الرزق هو الله، والذي بيده الصحة والأولاد وكل ما شئت من متاع الدنيا والآخرة بيد الله جل في علاه، وعطاءه جل وعلا كلام. فلا يعلق المسلم قلبه بغير الله، إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيتفقد المسلم أعماله وأقواله ويحذر كل الحذر أن يصرف منها شيئا لغير الله جل في علاه، وينظر إلى توكله على الله جل وعلا. كثير من الناس يقول أنا متوكل على الله، لكنه إذا تأملت وجدت أنه بعيد عن هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يحصل تمام التوكل إلا بقطع العلائق من الخلائق. فإذا اعتمد الإنسان على الله وحده في جلب ما ينفعه، في أداء عبادته، في جلب الرزق، في كل شؤونه، في حركاته، في قيامه، في عبادته، في تربيته لأولاده، في تجارته، في بيعه، في شرائه، على الله وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال كلمة واحدة، ولكن قالها بيقين، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار من خلق الله جل في علاه، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام عندما تبعه فرعون أصبح البحر من أمامه، توكل على الله وقال: كلا إن معي ربي سيهدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنه في حمراء الأسد عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لك، إن أبا سفيان ومن معه جمعوا لك الجموع، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله. عبد الله، قلها بقلبك. ما معنى حسبي الله؟ أي كافيني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. ثم يملأ المسلم قلبه بالرجاء من عند الله جل في علاه. أيها الأحبة، يصلي المصلي ويزكي المزكي ويفعل المسلم كل العبادات وهو عنده ثلاثة أمور: يعظم الله جل وعلا، يحب خالقه سبحانه وتعالى، ويرجو رحمته ويخشى عذابه. أخي المبارك، إذا قمت إلى الصلاة لا يكن فقط كما يصنع بعض الناس أن الإنسان يتأمن الخوف والرجاء، هذان ركنان للعبادة، لكن لا يغاب الركن الأعظم وهو المحبة لله جل وعلا. لا يغاب الركن الأعظم وأنت ساجد عبد الله، وأنت تعظم وأنت تمجد وأنت تجل الله جل وعلا، تعتقد أن هذه الصفة أقرب صفة للخالق جل وعلا، أقرب صفة للعبد لخالقه سبحانه وتعالى، وأحب صفة يحبها الله جل وعلا، لأن فيها الذل والخضوع والانكسار. هي في ظاهرها البدن خشع، لكن ارتفع العبد عند الله جل وعلا بمنزلة عالية رفيعة بهذه السجدة. فلا تستعجل عبد الله، واعلم بأن الدعاء مستجاب في هذه الأثناء، فلا تستعجل في دعائك، فتلذذ تلذذ وأنت تصلي وأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، لأنها مناجاة للخالق جل في علاه. عبد الله، إذا أخذت القرآن بيديك استشعر أنك تقرأ كلام المولى جل في علاه، تقدست أسماؤه، وهذه الأحرف التي تنطق بها تكلم بها الخالق جل في علاه، وأن هذه رسائل من الله لك. يقول الحسن البصري: من كان قبلكم علموا بأن هذه رسائل من الله، قرأوها وتدبروها في الليل وطبقوها في النهار. هذه رسائل من الله جل وعلا لك، فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك، كما قال ابن مسعود: فإنه إما خير تؤمر به أو شرا تنهى به. فيتلذذ المسلم وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، وهو جالس في بيته، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السكينة أشمل وأعظم من السعادة. رسولنا صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، وجعلوا جعلا لمن يأتي به 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، فكان صلوات ربي وسلامه عليه في غار ثور، وكل وسائل الخوف المادية بين يديه، ولكن أنزل الله السكينة في قلبه. فقال أبو بكر خشية على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار ثاني اثنين، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالمؤمن معه الله جل في علاه في كل شؤونه. أنزل الله سكينته على رسوله وأنزلها على بكر، فاطمأن قلب بكر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت السكينة على القول الصحيح قبل ذلك، لأن الله جل وعلا بشره وأخبره أنه سينتصر. فالشاهد أن السكينة أعظم، فإذا قرأ المسلم وذكر الله واستشعر وهو يقرأ كتاب الله في هذه الأيام الفاضلة، يستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يذكره: فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والقلب كلما يسمع الإنسان من كلمات فإنها تؤثر بقلبه، وإذا عمل طاعة أثرت في قلبه زادته نورا، كما أن المعصية تؤثر في قلبه، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب منها صقل، أي صقل القلب، وإذا عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. فيملأ المسلم قلبه بالمحبة والتعظيم والإجلال لله جل وعلا، ويشعر بأنس بصلاته، يشعر أيها الأحبة بأنس في قراءته للقرآن، يشعر بأنس وهو يذكر الله جل وعلا. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: أسماني الله لك؟ يريد أن يسمعها ثانية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فبكى أبي: أنت عبد الله، إذا ذكرت الله ذكرك الله، فتجد لذة بذكرك لله في هذه الأيام الفاضلة في هذا المكان الطاهر. ثم يملأ قلبه بسائر الأعمال، وكل عبادة من عبادات القلوب تحتاج إلى حديث. ثم يطهر قلبه من سائر الأمراض من الرياء والعجب والحقد. الآن أيها الأحبة، هذه الأمراض التي كثرت الآن، أعني أمراض القلوب، الحقد والغل والحسد، تقاطع الناس، تتهاجر الناس، تدابر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلاة ربي وسلامه عليه: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. نتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، طهر قلبه من سائر الأمراض. تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وكان يقابل الإساءة بالإحسان. لما كان في معركة أحد، وتعلمون ما حصل له صلوات ربي وسلامه عليه، شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وأخذ يدعو ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأن في ذلك الوقت كفار دعا لهم بالهداية والتمس لهم العذر وسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم للصواب. وكذلك في فتح في مكة عندما أتاه ملك الجبال وقال: تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فأنت عبد الله الذي يخالط الناس من الأقارب، أبناء العم وأبناء الخال والجيران والزملاء، لابد أن يحصل منهم خطأ، وهذه طبيعة البشر، كل بني آدم خطاء. أنا أريد في هذا الشهر الكريم أن نتعامل مع الله لا نتعامل مع البشر. ويعلم المسلم أنه إذا قابل الإساءة بالإحسان أنه يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم ويستجيب لأمر الله: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا أمر الله جل في علاه. فكل واحد حصل له من الأذية من الكلام والسب والظلم وغير ذلك، أنا أريدك أن لا تنظر إلى المظلمة ولا تنظر إلى الشخص الذي أساء إليك، وإنما تنظر أن هذا قدر من الله، قدره الله جل وعلا عليك أن هذا الإنسان يؤذيك وينال منك، وتتعامل مع الله. والله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. نحن في هذه الأيام الفاضلة في كل ليلة، كما في حديث عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إن أدركت ليلة القدر؟ قالت: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن أسماء الله العفو، ومن أراد أن يعفو الله عنه يعلم علم اليقين أن من أسباب عفو الله أن تعفو عن عباد الله. أصدر أخي المبارك عفوا كاملا عن كل من أخطأ من حقك لله جل في علاه. وأطيب الناس عيشا أسلمهم صدرا، أطيب الناس عيشا أسلمهم صدرا، وأنكد الناس عيشا من يحمل الأحقاد في قلبه والضغائن في قلبه. وهذه الخلافات والشقاقات التي وجدت في هذا الزمان لها أسباب كثيرة، منها ومن أشدها الشيطان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنحذر. قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولكنه رضي في التحريش فيما بينهم. يدخل الشيطان بين الزوج وزوجته فيطلق الزوج زوجته بعمل يسير، ثم يندم ولا ينفع الندم، يختلف مع شريكه، يختلف إمام المسجد مع المؤذن ومع جماعة المسجد، وهذا من الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يزغ بينهم. نختار أجمل العبارات وأروع العبارات. ومن أسباب أمراض القلوب من الشحناء والبغضاء والحقد نقل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومسلم، يحذر من هذا الأمر: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، هماز مشاء بنميم والعياذ بالله، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، نسأل الله السلامة. كم من زوج طلق زوجته بسبب النميمة، وكم من صديقين مجتمعين على الحب والوفاء تفرقوا بسبب النميمة. ألا يعلم الذي ينقل الكلام أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن ما يترتب على هذه المفسدة من القطيعة أنها في ميزان سيئاته؟ فلنحذر الغيبة ونقل الكلام. وكذلك أيها الأحبة، ما تنتجه أو ما تفرزه أو ما يكون من المضار على الشحناء بين العباد، ومن أخطرها وأعظمها، تأملوا يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بين أخيه شحناء، يقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. وأنت الآن تصوم وتصلي، تحرم نفسك رفع الحسنات لأنك في قلبك على أخيك المسلم، فهذه خطيرة جدا. اعفو من حتى يرتفع العمل، لا تجعل عملك لا يرتفع يا عبد الله. أنا أقول الآن وأريد أن أفرق بين مسألة: إذا كنت تطالب شخصا بمال فاطلب المال، لكن اترك الأحقاد والضغائن والتقاطع والتهاجر، وهذا من المفاسد التي تنتج عن الحقد والغل، أعني التقاطع والتهاجر، والذي هو سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. تأملوا معي يا رعاكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله، على خطر شديد. وين اللي يهجر عيال عمه أو أقاربه، وربما يهجر والديه بعض الناس لفترة لسبب دنيوي ويرتكب هذا الجرم العظيم، وقد سولت له نفسه والشيطان يفعل ذلك الأمر والعياذ بالله، فهو على خطر أن يؤدي به ذلك إلى سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ومن آثار الغل والحقد والتقاطع والتهاجر أنه قد يقع الإنسان بمحاربة الله. قد يقول قائل: كيف؟ يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي، في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد يكون هذا الشخص الذي عاديته وآذيته وليا من أولياء الله، فتحارب الله ورسوله، فالإنسان يحذر من هذا الأمر، هذا الأمر الخطير. ومن ذلك من آثار الغل والحقد الظلم، إذا ملأ القلب أو ملأ الإنسان قلبه بالأحقاد فإنه لا محالة سيظلم ويتجنى على ذلك الإنسان ويفتري على الإنسان، وربما اتهمه بأشياء وظلمه بأشياء ليست له، إنما انتصار لنفسه والعياذ بالله. والله جل وعلا أيها الأحبة حرم الظلم على نفسه، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيظلم الإنسان بهذا بسبب هذا الحقد الذي في قلبه، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. ومن آثار الغل والحقد الغيبة، فإذا امتلأ القلب حقدا فإن اللسان سيتكلم: فلان فيه وفلان فعل. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأنت تصلي وتصوم ثم تقوم بتوزيع الحسنات، تعطي فلانا وفلانا، يمسك الإنسان لسانه: من ذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه؟ أضمن له الجنة عند الله. فهذا الحقد الذي في قلبك سيؤثر على جوارحك شئت أم أبيت، فيقع الإنسان والعياذ بالله بالظلم. ومن آثاره الحقد والغل أن الإنسان ينشغل عن عيوب نفسه ولا يتفقد نفسه، وينشغل بالناس: وفلان فعل، وفلان ترك، وفلان طائل، وفلان قاصر. فعلى الإنسان أن يحذر كل الحذر. ثم أذكر بعد ذلك أيها الأحبة وأذكر نفسي في هذه الأيام الفاضلة ببعض الوسائل التي تساعدنا على طهارة قلوبنا وسلامة قلوبنا، منها أن يسأل المسلم ربه أن يسلل سخيمة قلبه، يقول: اللهم طهر قلبي من الحقد والغل والحسد والكبر والعجب وسائر الأمراض، اللهم املأ قلبي حبا لك، اللهم املأ قلبي إجلالا لك، اللهم املأ قلبي من الصدق والإخلاص والتوكل والإنابة عليك. وهذا شهر الإجابة، ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة أقول لكم وأنتم تدعون: اعزموا في المسألة، واعلموا أن من شروط إجابة الدعاء اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالله وعد عباده بالإجابة، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا قلت يا سميع اعلم بأن الله يسمع كلامك وأنه يراك جل وعلا ويعلم انكسارك. اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، وتضرع إلى خالقك سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة. اسأل الله صلاح قلبك، اسأل الله جل وعلا صلاح حالك، اسأل الله جل وعلا صلاح زوجك، اسأل الله جل وعلا صلاح أولادك، اسأل الله البركة في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي أوقاتك. والله جل وعلا يحب السائلين ويحب الملحين جل في علاه. أكثر من الدعاء، واعلموا بأن الدعاء هو الإجابة. والله جل وعلا لا بد أن يستجيب أو يدخر جل وعلا لك أفضل وأعظم من ذلك يوم القيامة، أو يصرف عنك من السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا أعطاه الله جل وعلا سؤله، أو صرف عنه من السوء والبلاء، أو ادخر له ذلك يوم القيامة. بعض الناس يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولم يعلم ما ادخر الله له ذلك، ما ادخر له في يوم القيامة، وما صرف عنه من السوء والبلاء. والله جل وعلا عليم حكيم رؤوف رحيم. قد يسأل المسلم ربه مالا كثيرا وافرا، والعليم الحكيم يعلم بأنه إذا أعطاه مالا أنه يطغى ويتكبر ويتجبر وينشغل عن طاعته، عن طاعة الله جل وعلا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكم من شخص كانت حاله طيبة مع خالقه، محافظ على الصلاة، وعنده من أعمال البر والإحسان، وعندما فتح الله عليه الأموال انشغل بأمواله عن عبادة ربه. فكما قال شيخ الإسلام: منع الله عطاء لم يمنع بخلا جل في علاه. منع الله جل وعلا عطاء، إذا منعك لم يمنعك بخلا، إنما منعك رحمة بك سبحانه وتعالى. قد استسأل الله جل وعلا أولادا ولا يعطيك الأولاد، قد يكون الولد من مصدر من مصادر الشقاء عليك. أنت يا عبد الله أيها المفوض لله تسأل الله وتترك الأمر لله جل في علاه. فبعض الناس يدعو الله جل وعلا ويجد في نفسه حرجا إذا لم يستجب تلك الدعوة، أو قد يستخر الله جل وعلا في أمر وإذا لم يتحقق له ذلك الأمر هو فوض الأمر لله. يجب أن يسلم الأمر لله، لأن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. وكل قضاء من الله على العبد فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له. ويعلم الإنسان أنه إذا قدر الله جل وعلا في عطائه وفي منعه أن ذلك رحمة له، وهو سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق. والمسلم مأمور أن يستسلم لأمر الله جل في علاه. ومما يساعد على سلامة القلب ونقاء القلب وطهارة القلب أن نقرأ القرآن بتدبر وتأمل. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لكل الأمراض، شفاء لكل الأهواء، شفاء لكل الأدواء. بعض الناس يظن أن القرآن فقط شفاء للمس والسحر والعين وغير ذلك، هو شفاء للأمراض العضوية كالسرطان وغيره، وشفاء لأمراض القلوب، شفاء لأمراض القلوب كالحقد وغيره من أمراض القلوب. لكن يقرأ الإنسان ويتدبر. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير رحمه الله: هنا أمر، والأمر للوجوب، أي يجب أن يتدبر المسلم كلام الله جل وعلا. ولذا ذهب جمع من أهل العلم، جمع من المحققين، أن القراءة بتدبر وتأمل أفضل من كثرة القراءة من غير تدبر. لو يقرأ المسلم ختمة برمضان بتدبر وتأمل أفضل من 10 ختمات بلا تدبر ولا تأمل. يقول ابن القيم رحمه الله: وقراءة آية من كتاب الله، أن يقرأ المسلم آية من كتاب الله بتدبر وتأمل، يقول رحمه الله أفضل من ختمة بلا تدبر ولا تأمل. يقول رحمه الله: وإذا مررت بآية تحرك لها قلبك فرددها ولو 100 مرة، رددها ولو 100 مرة، لأن هذا القرآن فيه شفاء لجميع الأمراض. أضرب على ذلك بعض الأمثلة. إذا قرأ الإنسان وقد تعلقت قلبه بالدنيا وبحسنها وبهائها وجمالها، قرأ بالجنة وما فيها من النعيم، نسأل الله الكريم من فضله الجنة أيها الأحبة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. لو اجتمع أهل الخيال وتخيلوا شيئا مما في الجنة ما استطاعوا، فالجنة لا يعلم ما فيها إلا الله جل وعلا، وأعظم ما في الجنة من النعيم، نسأل الله جل وعلا من فضله رؤية رب العالمين. فإذا قرأ المسلم هذه الآيات، أعني آيات ما وعد الله جل وعلا عباده من النعيم المقيم، فإنه يعيد هذه الآية. وهذا النعيم أيها الأحبة، هذا النعيم أيها الأفاضل ليس ببعيد. هذا النعيم كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه، نفس المؤمن معلقة، نفس المؤمن معلقة، نسمة المؤمن معلقة بشجر الجنة، نسمة المؤمن أي روح الجنة معلقة بشجر الجنة تغدو وتروح. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كانت تتألم نفسي لفقد الأحبة، فلما تأملت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن البدن يغاض والروح تتنعم اطمأن قلبي، من فقد عزيزا من أب أو أم أو ابن أو زوجة أو قريب يطمئن قلبه، فإن المؤمن يتنعم بنعيم الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذا النفس أيها المؤمن يرتفع فلا ينزل، أو ينزل فلا يرتفع، فتتنعم المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث البراء بن عازب: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، نسأل الله الكريم من فضله، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يأتي ملك الموت، ربما الإنسان لا يكمل رمضان ويقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب بأمر الله، لأنه حفظ الله فحفظه الله، أخرجي إلى رحمة من الله. تأملوا معي نص الحديث: فتخرج تسيل من قطره من جسده كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها، شوف نص الحديث، فإذا أخذها الملك لم يدعوها الملائكة الذين نزلوا من السماء، لم يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن، نسأل الله الكريم من فضله، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه في الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روح المؤمن إلى جسده. عندما نقف على شفير القبر، لا شك أن القبر مفزع ومخيف. إذا وقف عثمان رضي الله عنه على القبر بكى، فقيل له، قال: لأن القبر أول منزلة من منازل الآخرة. لكن المؤمن، تأمل معي عبد الله، أيها الصائم، أيها الموحد، أيها القائم، أيها المتصدق، أيها المنكسر بين يدي الله، أبشر بفضل الله عليك. تعاد روحه ويأتيه ملكان ويسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله. من الذي ثبته؟ ثبته الله. احفظ الله يحفظك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. رددها عبد الله وأنت تقرأ القرآن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ثم يجيب فيقول: له: ما علمك بذلك؟ وأن تقرأ القرآن تأمل،
فتقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. كلما سمعت عبد الله آية يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، ثم يأتيه رجل المؤمن، هذا المؤمن أتاه رجل حسن المنظر حسن الثياب، فيقول أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح، تأتيه الصيام والقيام والانكسار بين يدي الله جل في علاه. إذا وانت تقرأ يا عبد الله تعالج قلبك إذا سمعت آيات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. تصور أول زمرة يدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فيحيي المسلم قلبه بهذا الوعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا دخل أهل الجنة الجنة نسأل الكريم فضله يهتدون إلى منازلهم أكثر اهتداء إلى من منازلهم في الدنيا، وتستقبلهم الخدم يستقبلونهم عند القصور وتستقبلهم الحور العين. نسأل الله الكريم من فضله يذهب إلى قصره ولا يتصور هذا النعيم وينتظر لقاء الرب الكريم جل في علاه، ينتظر ذلك الموعد أيها الأحبة عندما ينادي الرب جل وعلا لأهل الجنة فيجيبون يسلم عليهم ويقول أهل الجنة، فيقول هل رضيتم، ويقول لماذا لم نرضى وما لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا النعيم أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول بلى يا رب، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعيم منقطع أيها الأحبة. إذا وأنت تقرأ كلام الله إذا أتت آيات الوعد من الله حرك بها قلبك عالج قلبك عبد الله، وإذا أتت آيات الوعيد حرك بها قلبك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن الله لو سكن القصور وركب السيارات الفارهة، والله يا أخواننا في هم لا يعلم به إلا الله. وقد رأينا بعضا من هؤلاء يشكون من الضيق والهم، وبعضهم لا ينام إلا على المسكنات والمهدئات، لأن الله قدر وقضى جل في علاه أن السكينة والطمأنينة لأوليائه وأن الشقاء والعناء لأعدائه في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله من أعرض عن الله فإن له هم في الدنيا وفي البرزخ ويوم الحشر والنشر والعياذ بالله. إذا مر من عند آيات الوعيد يتأمل بهذه الآيات، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذا مر معك عبد الله آيات المعاد وما أخبر به رب العباد ماذا سيكون يوم القيامة؟ يوم القيامة سمعنا من القرآن وسمعنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت مؤمن بالغيب ردد هذه الآية على سبيل المثال. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتأمل الإنسان أنه يوم القيامة سيأتي وحيدا وما ربك بظلام للعبيد ويقال تفضل هذا ديوانك. قال الله جل في علاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسيت قبل 10 سنين و15 سنة وأكثر وأقل، لكن المصيبة أن كل ما عملناه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نكرة في سياق النفي، كل ما قاله الإنسان وعمله مسجل عليه وسيجده يوم القيامة بين يديه. فالإنسان إذا مر من عند آيات المعاد يحرك بها قلبه، وكذلك إذا مر مع قصص القرآن. الله جل وعلا ذكر لنا قصص القرآن حتى نعتبر، حتى نأخذ الدروس. تأمل في قصة موسى عليه السلام، وأين فرعون تكبر وتجبر. بعض المفسرين يقول أنه جلس 400 سنة يستعبد بني إسرائيل، وادع الربوبية وادع الألوهية، وكيف كانت نهايته والعياذ بالله. يأخذ الإنسان الدروس والعبر، ومهما أوتي الإنسان من الجاه والمال فلا بد أن يفارق هذه الحياة. فالشاهد من أعظم ما يعالج المسلم به قلبه أن يتدبر بكتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والوقت انتهى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى في هذه الساعة، وأقول يا الله يا كريم يا عظيم يا سميع يا من ترانا وتسمع كلامنا، يا من استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، نسألك أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم اغفر لنا ولآبائنا يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لجميع والدينا من كان منهم حيا اللهم أطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم تحت الثرى اللهم يا حي يا قيوم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجمعنا بهم بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا رب اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا أرحم الراحمين. يا كريم جمعتنا في أطهر بقعة في هذا الشهر الكريم، اللهم اجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك يا رب العالمين. اللهم زدنا من الإيمان والتقوى يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشبهات والشهوات، وأحسن لنا الختام يا رب العالمين، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله يا حي يا قيوم بنفسه، اللهم اجعل كيده يا حي يا قيوم في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل يمن في كل مكان، في اليمن وفي العراق والشام، ارحم ضعفهم وعجل بفرجهم يا أرحم الراحمين. يا ربي ليس لها كاشفة من دونك، اللهم اكشف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفرجهم وأعد الأمن والاستقرار إلى بلادهم يا رب العالمين. يا عزيز يا قهار يا جبار، انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وشوقا إلى لقائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وإياكم الله يجزاكم الجنة.
صاحب هذا السؤال أجيبه بس الآن على عشان جلسة إيمانية، يسأل عن قضية كتاب بيت باسمه مع زوجته، يسألني الآن وأعطيه الجواب الآن. الله يحفظه. هذا معليش الأخ الكريم يسأل، يقول نسي الحلاقة وذهب إلى الفندق واغتسل ثم تذكر ثم خلع ولبس، لا شيء عليه. إذا فعل الإنسان محظور من محظورات الإحرام، وهذا من رحمة الله، ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه ويجعلنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالنسبة لمن يرغب بالاستفادة من المحاضرات، المحاضرات مصورة موجودة في موقع اليوتيوب. كنا في روضة برياض الجنة، وغدا ننتظركم في روضة أخرى بمحاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن صقير السبياني بعنوان أثر الصيام في تحقيق التقوى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.